أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. من باب هاي تتمة المقدمة اللي أشرنا إليها، أنا كنت أعزائي في كربلاء ودرسي كان في النجف، ويا ليت أن أعلام أساتذتي كسيد الشهيد كسيد الخوئي لو كان بالإمكان واحد يسألهم يشوفون يسألوهم بأنه إحنا كم يوم تغيبنا عن الدرس. أنا كنت أروح من كربلاء إلى 78 كيلومتر في ذاك الوقت، هسه ما أدري المسافة إيش قد صايرة بين كربلاء والنجف، وبكل ذيك الصعوبات، لأنه ذاك الوقت مولانا ما موجود هسه الآن تعال أركب سيارة وكذا، وحقك كانت باصات أكو، إحنا نوقف مولانا 100 نفر 200 نفر، من يجي الباص مولانا بالمعارك حتى نصعد شنو بالباص، ومو مرة ومرتين مولانا، أن هاي عمامتنا إحنا، وما أعرف ما أشد عمامة مولانا، إحنا متقبعين بالعباية هالشكل إلى واصلين مولانا حتى يشدونا العمامة. البحث في المثابرة أعزائي وليس في أصل الدرس. درس كنا نحضر يا شيخ الأستاذ شيخ جوادي آملي الله يطيل في عمره، كان عندنا طلاب صباحاً كان درسه ساعة بالسبعة 7:30، كنا على ثقة مجموعة من الأساتذة، أساتذة الجامعة كانوا من طهران، صباحاً يومياً يأتون من طهران لحضور الدرس 7:30 صباحاً. تقول لي بيش يطلع من طهران؟ أقول بلي طالب العلم، بلي هذا. ولذا ضعوا برنامج لأنفسكم أعزائي، برنامج المثابرة، برنامج المثابرة هو الذي ينتج، وإلا شنو تقدرون توجهوا لي أنه دخولي إلى الحوزات العلمية عندنا بمئات الآلاف، صحيح ولا؟ أما في كل قرن أو شوية أقل 50 سنة 60 سنة 70 سنة كم مرجع ومحقق يخرجون من هاي المئات الآلاف؟ ها؟ 4 3 5، وين الإشكال؟ ها؟ الإشكالية وين؟ يعني بس هذول؟ أبدا لا، هذول كان أهل مثابرة، أهل جد، أهل اجتهاد. سيد الحكيم رحمة الله تعالى عليه صاحب المستمسك في أيام اللي كان تحصيله كان يقول هذا المعنى، يقول بأنه أنا الليالي كنت ما أنام، وناقل للأعزة الليالي كنت ما أنام، ولكنه ليالي باردة كانت فأمامي منقلة، عرفت شون؟ وكتاب أمامي للمطالعة، فمن خال إيدي بطريقة إذا نعست لو غفيت هذه إيدي وين تقع؟ في المنقلة، فأحترق أفز بمكان. بلي عند ذلك يصير كتاب شنو؟ مستمسك يصير. بلي تعالوا ضعوا برنامج، وقت عندكم أعزائي، لا يتبادر واحد يقول باب فاتنا القطار، لا أبدا، الوقت موجود، ولكن برنامج مثابرة، اطمئنوا، وقت السفر يجي، وقت الراحة يجي، وقت الذهاب والإياب يجي، وقت القعدات الاجتماعية والسهرات الليلية اللي ما معلوم فيها كيف يعصى الله الآن هاي الفترة اللي عندكم 15 سنة 20 سنة اللي قدرة على المطالعة وقدرة على التحصيل وقدرة على الجد والاجتهاد، هذه لا تضيعوها. تعالوا معنا أعزائي إلى درسنا بالأمس. قلنا كان الكلام في العامل الرابع أعزائي، هذا العامل الرابع أعزائي قلت من العوامل المشتركة التي تنفعنا كثيرا في فهم اختلاف الروايات الواردة عن النبي، وخصوصا الأئمة، والأخص الأئمة المتأخرين، يعني من الإمام الباقر، طبعا في كلمات أمير المؤمنين موجودة، ولكن من زمان الإمام الصادق والكاظم والرضا وغيرهم، تجد أن الروايات العقائدية والروايات التفسيرية فضلا عن الروايات الفقهية يوجد بينها اختلاف، والاختلاف واسع النطاق، وهذه ليس مختصة بمدرسة أهل البيت، حتى في كتب السنة وكتبت كتب كثيرة في هذا المجال. واحدة من أهم عوامل اختلاف هذه الروايات هو أنها لم ترد لدرجة واحدة من الناس، لأن المعارف الإلهية ليست على درجة واحدة، وإنما المعارف على درجات متعددة. وأفضل أعزائي، وأفضل طريق لمعرفة تعدد مراتب المعارف الإلهية هو النظر إلى روايات حديثنا صعب مستصعب، وهي عشرات الروايات. تلك الروايات أعزائي مرارا ذكرنا للأعزة أن تلك الروايات هي عينت لنا أن المعارف الدينية ليست على درجة واحدة. المعارف بغض النظر عن المتلقين لتلك المعارف، نفس المعارف ليست لها درجة، وإنما لها درجات ومراتب. إشارة إجمالية، وإن شاء الله الكتاب بأيدي الأعزة موجود، وهو ما أشرت إليه تفصيلا في كتاب علم الإمام. في كتاب علم الإمام أعزائي في صفحة 429، في صفحة 429 هناك مجموعة من الروايات قالت أن هناك من المعارف ما لا يحتملها إلا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ما لا يحتملها إلا أهل البيت. والروايات كثيرة. نموذج، قال أبو عبد الله الصادق يا لأبي بصير: يا أبا محمد، إن عندنا والله علما من علم الله، والله ما يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان، والله ما كلف الله ذلك أحدا غيرنا ولا استعبد بذلك أحدا غيرنا. سؤال إن شاء الله بعد ذلك سيتضح في الأصول اللاحقة، وأن كل مرتبة من مراتب المعرفة وكل مرتبة من مراتب الإيمان بالمعرفة تستلزم مرتبة من مراتب ماذا؟ الأعمال المناسبة لها. ولذا أنتم تجدون الإنسان إذا لم يبلغ كثير من التكاليف ما عنده، من يبلغ عند بعض التكاليف، من يصل إلى درجة علمية عند تكاليف أخرى، وهكذا. أهل البيت كان عندهم. ومن هنا إذا تذكرون ارجعوا إلى العامل السابق، قلنا أنه ليس بالضرورة كل ما عملوه وفعلوه والتزموا به نجعله ماذا؟ شنو؟ من واجبات الشريعة؟ لا أبدا، لعله تلك الأحكام كانت من مختصاتهم. هذه مجموعة من الروايات بودي أن الأعزة يراجعونها هناك. قيم هذه الروايات، الرواية إن حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان. سلام الله عليهم. التفت إلى أن قال عليه أفضل الصلاة والسلام: فأحسن الحديث حديثنا. جيد، هذا حديثكم نحتمله نحن؟ قال: لا يحتمل أحد من الخلائق أمره بكماله حتى يحده. فإذا حده يقدر يفته، لأنه إحنا نعيش في مرتبة أعلى من مرتبة ماذا؟ وجودية. فإذا ما لم يحدوه، ما لم يضيقوه، تذكرون ضرب لكم مثال، أنت من يخلوا لك أمامك طعام كثير تقدر مرة واخذ تأخذ الطعام وتخلي فمك، لو لا تستطيع، مع أنه كله تأكله أنت، ولكن مرة واحدة تقدر تأكله؟ لا. لماذا؟ لأن بابا هذه الأداة وهذا الفم لا يستوعب إلا شنو؟ قدر اللقمة مو أكثر، فلا بد أن تحده أولا حتى ها تبتلعه ثاني. كذلك في العلم، هاي مرتبة من العلم، هذه مولانا بها لوازم. ولعل بعض ما ذكروه من الأحكام والمعارف والواجبات والمحرمات مرتبطة بأي مرتبة؟ مرتبطة بهذه بعضها بينوها من قبيل صلاة الليل، بعضها بينوها. ومن الليل فتهجد به نافلة ها لك، مو كل واحد. نعم طوبى لمن بيني وبين الله تأسى بنبيه، فما جعل نافلة ما جعل فريضة عليه هو جعله ماذا على نفسه؟ فريضة. بل إيه؟ اطمئنوا، هم الآثار الدنيوية هم الأخروية تأتي، اطمئنوا. هاي الجملة معروفة، ما أدري سامعيها ولا، نزع القاضي الكبير أستاذ الطبقة من العرفاء والكبار، يقول سيد الطباطبائي قدس الله نفسه، أنا كنت واقف في صحن الإمام أمير المؤمنين ومتوجه إلى الدعاء أو الزيارة، فوقف إلى جنبي وقال لي هذه الجملة، منو؟ مرزع القاضي، إن كنت تريد الآخرة فصلي صلاة الليل، إن كنت تريد الدنيا فصلي صلاة الليل. هو يفسر يقول هسا أنا فهمت اللي يريد الآخرة يصلي صلاة الليل، أما يريد الدنيا يصلي صلاة الليل شنو؟ قال ها، باعتبار أنه سوف يشيع في الناس أنه بابا هذا يصلي صلاة الليل، فالناس يثقون بي وينطوا أماناتهم كل شيء يسووا لملا، حتى لو كانت ماذا ها للدنيا، يثقون ولا يثقون، بمجرد يقولون في الوسط يشيعون بابا هذا يصلي شنو بيني وبين الله، الناس مولانا يعطون له من القيمة ما لا يعطونه للآخر. هذه من قبيل كلمة لا إله إلا الله. شايفين التوحيد؟ التوحيد له قيمة عجيبة، من قالها ماذا؟ قالها مؤمنا، هذه آخرته الحمد لله ثقلها الميزان، في ميزان لا يوجد أثقل. من قالها ماذا؟ منافقا، هم عصمت ماله دمه عرضه كل شيء، كل شيء عصمته. هذه الكلمات أعزائي، وتوجد في كلمات أهل البيت، هذه أعزائي، هاي مرتبة من مراتب العلم. المرتبة الثانية من مراتب العلم أعزائي، وهي المعارف التي لا يحتملها إلا خواص شيعتهم، وهو المعبر عنها في النصوص مؤمن أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان. الرواية هذه، قال حديثنا صعب مستصعب خشن مخشوش، فانبذوا إلى الناس نبذا، فمن عرف فزيدوه شوية شوية مولانا، فإذا وجدتم بأنه بدأ يستوعب ويرتاح وتطمئن النفس شو سوي له؟ أما وجدتم مباشرة ماذا؟ بدأ ينفر، تقول لا مقصودي شنو؟ فانبذوا إلى الناس نبذا، فمن عرف فزيدوه، ومن أنكر فأمسكوا. أنا بيودي خصوصا أعزائنا اللي يرتقون المنبر ويصعدون بيطلبون فضائيات مولانا، هذه يلتفتون إليها، قواعد عجيبة لأهل البيت في كيفية إيصال معارفهم إلى الناس. فأمسكوا، لا يحتمله إلا ثلاث: ملك مقرب، أو نبي مرسل، أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان. رواية أخرى قال إن حديث آل محمد صلى الله عليه وآله ثقيل صعب مستصعب ثقيل مقنع أجرد ذكوان، لا يحتمله إلا ملك مقرب، أو نبي مرسل، أو عبد مؤمن امتحن الله، أو مدينة حصينة. وهكذا أعزائي مجموعة من هذه الروايات التي أنا بودي أن الأعزاء يلتفتون إليها جيدا. هذا هم مرتبة، هاي مرتبة من المعارف، هاي بشكل عام طبعا يكون في علمك كل مرتبة هذه بها شنو، يعني كل مرتبة مو متواطية، كل مرتبة أيضا ماذا يعني ما هو مرتبط إلا نحن أهل البيت، اطمئنوا في أهل البيت ما أكو شنو ها، وعلي أفضلنا، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وعلي وأبوهما خير، هاي الخيرية خو مو أعزائي في القضايا الاعتبارية. أما رسول الله وعلي فلهما فضلهما، أصلا ذاك حساب آخر، أئمة من يتكلمون عن مقاماتهم تقول له أقول لا لا لا، ذاك احنا دا نحكي شنو ما بعد ذيك المرتبة سلام الله عليه، هذا لابد نعرف ان هذا طبعا هذا كلها تدخل في كمال الإيمان، هذا ان شاء الله بعد ذلك أشير، هذا ما تدخل في أصل يعني إذا شخص ما آمن بهذني هذا لا يخرجه عن مدرسة أهل البيت، لأنه أنا أميز بين أصل الإيمان وكمال الإيمان. هاي مرتبة أعزائي. المرتبة الثالثة أعزائي من ذلك ما ورد في صفحة 402، طبعا روايات عديدة أنا أقرأ كل رواية واحدة اللي إن شاء الله الإخوة يراجعونها. المرتبة الرابعة أو الثالثة، قال يا بني أو يا بني، رواية عن الباقر، يا بني، الرواية عن أبي عبد الله الصادق قال قال أبو جعفر الباقر يا بني، الخطاب من الباقر للصادق، يا بني اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم. منازل الشيعة، منازلهم وين؟ يعني بصدر المجلس ولا بآخر المجلس، لو منازلهم في مراتب القرب والارتباط بالله وبهم، فإن المعرفة هي الدراية للرواية، وبالدرايات للروايات يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان. إني نظرت في كتاب علي فوجدت في الكتاب إن قيمة كل امرئ وقدره معرفته، إن وقدره معرفته، إن الله تبارك وتعالى يحاسب الناس على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا. هسه هذا النص الأخير احفظوا لي، هذا مرتبط بتعدد مراتب شنو؟ الآن عندنا نتكلم في تعدد مراتب المعرفة، الناس شنو؟ الناس مراتبهم في القبول واحدة لو مختلفة؟ وبطبيعة الحال سوف تختلف درجات إيمانهم وتختلف درجات تكاليفهم، والروايات في هذا أعزائي أيضا كثيرة ارجعوا إليه. وآخرها أعزاء ما ورد في صفحة 415، وهي رواية طويلة الذيل. المهم هناك الطبقة الرابعة، هسه إما احتبروها هذول من السنة أو اعتبروها من الشيعة، ولكن في أدنى درجات ماذا؟ الارتباط بأهل البيت. من هذول؟ هذول اللي أنت أي معرفة من معارف أهل البيت إذا نقلتها إليهم تشمئز قلوبهم ويقولون عقلي جنو ما يقبل. هذولهم على طبقتي، طبقة حتى أدنى درجات الإيمان وهي معرفة أهل البيت لا يقبلونها، فلا يؤمنون بعصمتهم، يقولون هذول مجموعة من التابعين وهماتنا من الدرجة الرابعة والخامسة من التابعين، أصلا ما يقبلوهم حتى من الدرجة الأولى من التابعين. وطبقة يقول لا شوية أحسن، هذول شايفين عندنا هماتنا في أوساطنا في قمم موجودين فضلا عن مكان أخر، يقول بيني وبين الله مجموعة من الناس الطيبين العلماء الأبرار اللي كانوا يصلون صلاة الليل، خوش ناس خوش ناس، أما عصمة وما أدري علم ووساطة جايبين هذين أنتم، هذين كلها مرتبطة ما أدري بغلات كذا وكذا وكذا، لا سامعين لابد منهم هذول. هاي الرواية تشير إليها، يقول إن حديثنا هذا تشمئز منه قلوب الرجال، فمن أقر به فزيدوه، ومن أنكر فذروه، إنه لابد أن تكون فتنة يسقط فيها كل بطانة ووليجة، حتى يسقط فيها من كان يشق الشعر بشعرتين. يعني احنا تعبيرنا الان شو نقول؟ يعني من المحققين، بعد لا اعلم، من المدققين هم يقول يسقطون في بعض الفتن، حتى لا يبقى الا نحن وشيعته. طبعا هذا مش شيعة شنو تعبيرها، واجمع روايه، حتى اعزائي لا اطيل على الاعزاء، واجمع روايه في هذا الباب ما وردت في اصول الكافي. في أصول الكافي هاي الرواية أعزائي، ولهذا علماءنا جزاهم الله خير اهتموا بهذه الرواية اهتماما، حتى كتبت فيها الكتب الكثيرة، وهي الرواية المعروفة أعزائي برواية جنود العقل والجهل. هاي الرواية مولانا صدرها جدا عجيب. طبعا بغض النظر عن سند الرواية، نحن نؤمن بأصلا ذكرناه مرارا للأعزاء، وهو تفقير النص. يعني قد الرواية هذه من حيث السند تكون شنو؟ ضعيفة، ولكن عندما نأخذ فقرة فقرة من هذه الرواية نجد ما يدل عليها، وهناك شواهد كثيرة تؤيد هذه الفقرات. إذن لا حاجة كثيرا أن نبحث في سند مثل هذه المضامين، هذا مضافا إلى أن المتن هنا خير دليل على صحة السند. الرواية كنت عند أبي عبد الله الصادق، وعنده جماعة من مواليه، هذه مهمة، وعنده جماعة من مواليه، إذن بعد تقية أكل وما أكل بعها خلوا ذهنك. فجرى ذكر العقل والجهل، فقال أبو عبد الله الصادق: اعرف العقل وجنده والجهل وجنده تهتدوا. قال سماعة: فقلت جعلت فداك، لا نعرف إلا ما عرفتنا. فقال أبو عبد الله: إن الله عز وجل، خلي ذهنك أمي، خلق العقل وهو أول خلق من الروحانيين عن يمين العرش. هذه النصوص التي قالت أول ما خلق الله العقل أو النور أو نوري. فقال له: أدبر فأدبر. ثم قال له: أقبل فأقبل. فقال الله تبارك وتعالى: خلقتك خلقا عظيما وكرمتك على جميع خلق. قال لي ذهنك أمي، طبعا وفي كل واحد منا نحن البشر هناك حصة وسهم من ماذا؟ ها؟ من ذلك العقل الكلي الذي هو الصادر الأول أو المخلوق الأول، كل بحسبه على قدر ما آتاهم من العقول. هذه العقول هي ماذا؟ إذا تريد تتكلمون بلغة العرفان قولوا مظاهر ذلك العقل الكلي، إذا تريدون تتكلمون بلغة الروايات قولوا سهام ونصيبكم من ذلك العقل الكلي. الروايات ستأتي. يقول ثم قال، هذا المهم، قال ثم خلق الجهل. عجيب سؤال، الجهل أمر وجودي لو عدم؟ شو تقول؟ احنا شو ندرس في كتبنا؟ الجهل عدم ملكة بعد مو هالشكل؟ الجواب، إذن لابد أن نرجع للنصوص لنرى بأنه عندما يطلق الجهل في نصوصنا مباشرة لا نحملها المعنى المنطقي أو الفلسفي أو الكلامي، لأنه إذا كان عدم ملكة بعد يخلق أو لا يخلق، لا معنى لخلقه. ولذا في محلهم قالوا أن الموت ليس أمرا عدمي، بأي دليل؟ خلق الموت والحياة. إذا كان الموت أمرا عدميا وليس بشيء، حتى لأن الخلق يتعلق بأمر وجودي، وما لا وجود له فلا معنى لخلقه. إذن لابد أن نعرف ما هو المراد من الجهل. هسه مو فقط جهل، يا ريت فقط جهل. قال ثم خلق الجهل من البحر الأجاج ظلمانيا، فقال له أدبر فأدبر، ثم قال له أقبل فلم يقبل، فقال استكبرت فلعنه، يعني طرده ماذا؟ من القرب الإلهي. وهذا أصل مولانا، إذا وجدت بأن الشارع، بأن العقل، بأن الفطرة تدعوك إلى الإقبال وأنت تدبر، إذن ماذا يوجد فيك؟ ها؟ جند من جنود الجهل. أما إذا وجدت أن العقل والفطرة والشرع والدين عندما يقول لك أقبل، أنت بكل ارتياح وسكون واطمئنان ماذا؟ ها؟ تقبل. إذن ماذا يوجد فيك؟ ها؟ جندي من جنود ها العقل. على أي الأحوال، ثم جعل للعقل 75 جندا، فلما رأى الجهل ما أكرم الله به العقل وما أعطاه أضمر له العداوة، فقال الجهل يا رب هذا خلق مثلي خلقته وكرمته وقويته. عجيب، الجهل يقول هذا خلق مثلي ويتكلم، وأنا ضده، هذا يكشف على أنه أمراني ها وجوديان، وهان ضده ولا قوة لي به، فأعطني من الجند مثل ما أعطيته. فقال نعم، فإن عصيت بعد ذلك أخرجتك وجندك من رحمتي. قال قد رضيت، فأعطاه 75 ها جندا. عند ذلك بعد واضح أعزائي، فقد الإنسان، خلي ذهنك يم القاعدة، مع الأسف الوقت بحثي مو بحث هذا النص حتى أقف عنده، وأعزائي أخشى أنه يتهمون يقول سيدنا هذا مو أصول، صار هذا صار شيء آخر، ولكن مع الأسف الشديد هاي نصوصنا في أصول الكافي الآن إلى الآن تأكل يأكلها التراب في حوزاتنا العلمية. بينك وبين الله هاي ما تستحق أنه فت 6 شهور نقف عند هاي الرواية، إمو أنت يا حظ 6 سنوات تقف عند لا تنقض اليقين بالشكل وما توقف هناك ها؟ ذيك يعني ذيك من الإمام، وهذه من الشجر، هاي من الإمام، والله من حيث السند أقوى من تلك الأسناد. أقسم لكم بالله أن ما اعتمدوه في الأبحاث الأصولية والفقهية في كثير من الموانئ بعد مئات الترقيعات العلمية، هذه أسناد أقوى منها بمراتب. روحوا أنتوا حديث الرفع شوفوا كم إشكال سندي أكو به، ولكن لأن الأغايوني يعرفون إذا سقطوا حديث الرفع بعد ربع الأصول شو يصير؟ ينتهي، فلا بد يصححون شنو؟ روحوا هنا تنقض اليقين بالشك، روحوا شوفوا النصوص أسناد مالت، روحوا انظروا إلى الروايات التي استدل بها على حجة خبر الواحد، شوفوا ايش قد منها حجة. هناك بشق الأنفس يصححون السر، أما هنا أسهل ما يكون لرد ماذا؟ لرد الرواية. ولهذا أعزائي خلي ذهنك، خلي أقرأ لكم هاي العبارة هماتي، يعني هاي مهمة في نهج البلاغة في الخطبة 87 الإمام سلام الله عليه، انظروا ماذا يقول في خطبة 85، يقول وآخر قد تسمى عالما وليس به، لعد منه هذا؟ إذا مو عالم لعد منه هو؟ يقول اقتبس جهائل من جهال. عجيب، اللباس المظهر لباس شنو؟ ها؟ لباس شنو؟ لباس علماء، مو مقصود عمامة وكذا، لا لا، الذي يحمله يشار إليه هذا من العلماء، ولكن المحتوى شنو؟ ها؟ المحتوى يحمل من جنود الجهل، ودي يعلمك شنو؟ ها؟ دي يعلمك هذن. ولذا من أصغى إلى ناطق فقد، ما قال إلى عالم، ها؟ شوفوا التعبير، أصغى إلى ناطق، فإن كان الناطق عالما بالمعنى أهل البيت بتعبير الروايات، فإن كان عاقلا فقد عبد منه، وإن كان جاهلا فقد عبد منه، الشيطان. وش وقت يتضح له؟ يا ليت في هالدنيا يتضح له في أول درجات البرزخ راح تتضح له. ولا تحين من أصبح، خلي ذهنكم، إذن لابد أن تلتفتوا ممن تأخذونه. فلينظر الإنسان إلى طعامه، شنو ورد في ذيلها عن الإمام أمير المؤمنين؟ فلينظر إلى علمه ممن يأخذه. هسه الآن محل شاهدي، مو هذا اللي كان، هاي مقدمة، محل الشاهد. الإمام سلام الله عليه يذكر 75، فكان مما أعطى العقل الخير وهو وزير العقل، وجعل ضده الشر، وأعطاه الإيمان وضده الكفر والتصديق وضده الجحود والرجاء وضده القنوط والعادل، إلى أن يأتي أعزائي في صفحة 51 محل الشاهد، قال: فلا تجتمع هذه الخصال كلها من أجناد العقل إلا في نبي أو وصي أو وصي نبي أو مؤمن قد امتحن الله قلبه للإيمان. إذا تبين لك الروايات أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان، من هو؟ منه؟ من اجتمعت فيه كل صفات العقل. هذا الذي قلت خواص الشيعة، هذه مو كل واحد يتحمل. هذه بعد مالات أبو ذر وسلمان وويس، هالطبقة. التفتوا؟ أو مؤمن قد امتحن الله قلبه للإيمان، وأما سائر ذلك من موالينا، هذا بعد شوفوا، والقسمة قاطعة للشركة. أنا وأمثالي بعد وين نقع؟ احنا ما نقع في المؤمن ذاك، من يجتمع في 75؟ وأما سائر ذلك من موالينا فإن أحدهم لا يخلو من أن يكون فيه بعض هذه الجنود. بعضهم مش قد بي واحد، بعضهم اثنين، بعضهم ثلاثة، بعضهم خمسة، بعضهم تسعة، بعضهم 20، بعضهم 30، وهكذا. يقول: بعض هذه الجنود حتى يستكمل وينقى من جنود الجهل. وهذه عجيبة، أن الإنسان مولانا هذا يجتمع فيه الأفداد، يعني ممكن أنه فيه خمسة من جنود العقل وسبعة وثلاثين من جنود الجهل. لا تقولون ما يصير، لا يصير، الإنسان جامع بين الأضداد. وإذا وجدتم أن الإنسان جامع بين الأضداد، هذا المقصود، هو واحد من مصادق هذا. فعند ذلك يكون في الدرجة العليا من مع الأنبياء والأوصياء، وإنما يدرك ذلك بمعرفة العقل وجنوده وبمجانبة الجهل وجنوده. وفقنا الله وإياكم لطاعته ومرضاته، كما يقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا تمام الكلام أعزائي في الأصل الثاني. أما الأصل الثالث، الروايات أعزائي عبرت فقط عن، وإن شاء الله البحث يأتي غدا، الروايات عبرت العلم والمعرفة. تارة تطلق المعرفة في النصوص ويراد منها التصديق الإيمان، وأخرى تطلق المعرفة ويراد منها ماذا؟ أو العلم ويراد منها من غير التصديق، يعني لا، ما يترد، ما يكون مقدمة للتصديق. أحسنتم، يعني الآن أنا عالم ولكنه مؤمن، هو افترضوا هذول المستشرقين الذين جاءوا وقرأوا القرآن وكتبوا في القرآن وفي علوم القرآن وفي النبي وفي الإسلام، علمهم لعله أكثر من كثير منا، ولكن مؤمن أو غير مؤمن؟ لا، غير مؤمن. إذن ماكو ملازمة بين العلم والمعرفة بالمعنى اللغوي وبين الإيمان. وأخرى لا، في نصوصنا لابد أن تتميزوها من خلال القرائن، وأخرى تطلق المعرفة ويراد بها ماذا؟ الإيمان. إذن أعزائي، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذا خير شاهد على الانفصال والانفكاك، مع أنه يوجد استيقان وعلم، ولكن في مقابلة يوجد إيمان له جحود، لأن هنا النصوص قالت والإيمان ويقابله الجحود، والتصديق ويقابله هذا التصديق أعزائي الكلامي، مو التصديق المنطقي، لأن التصديق له اصطلاحات متعددة. ما أدري واضح الآن؟ إحنا نفترض أن هاي درجات المعرفة، يعني درجات العلم، فيترتب عليها درجات الإيمان. إذن لما كانت درجات المعرفة متعددة، فبطبيعة الحال الإيمان بها واحد ومتعدد، يكون متعددة. من هنا استفاضت بل تواترت النصوص أن الإيمان له مرتبة وله مراتب، له مراتب بسبب تعدد مراتب المعرفة والعلم. وهذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.